يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 62 بعد 300. سلام عليكم. على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوس في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب. تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. طبق جديد من أطباق مائدة القمر، إنه الطبق الخامس من أطباق البراءة، فأطباقنا أطباق براءة وأطباق ولاية. الطبق الخامس طبق الحساء، وهو طبق بحسب المعروف يكون مصاحبا للطبق الرئيسي الذي يوضع على المائدة. وقد مر الكلام في الطبق الأول، وهو الطبق الرئيس على مائدة القمر، إنه طبق يوم الخلاص. موضوع هذا الطبق في حلقتنا هذه استكشاف البرنامج الإبليسي في واقعنا الشيعي. قطعا سيكون الكلام عن صورة مقطعية إذا أردنا أن نغطي هذا الموضوع بحثا وشرحا وتفصيلا، قد ينتهي شهر رمضان ولا ينتهي الكلام، لكنها صورة مقطعية من الواقع الشيعي. سأسلط الضوء فيها على العناوين التالية: أولا، العبث الصرخي، ثانيا، البيان السيستاني، بيان السيستاني في ولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في شهر شعبان الذي انقضت أيامه قريبا. إذن نبدأ من العبث الصرخي، ثم البيان السيستاني، ثم النجاسة الخطابية. النجاسة الخطابية سأتركها لحلقة يوم غد، وإنما أتركها لحلقة يوم غد كي يتابعها الذين يريدون أن يتابعوا هذا الموضوع ممن هم مهتمون به، ربما كثيرون لا يهتمون بهذا الموضوع. الموضوع خطير وخطير جدا. النجاسة الخطابية إذن أتركها إلى حلقة يوم غد. في هذه الحلقة سأسلط الضوء على هذين العنوانين: العبث الصرخي، البيان السيستاني. أبدأ من هذا الدعاء من أدعية شهر رمضان النهارية، هكذا نقرأ في أدعية شهر رمضان النهارية، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه، هذه وسائل الشيطان، وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله، والحبائل جمع، وخدعه وأمانيه، والأماني جمع، وغروره وفتنته، وشركه وأحزابه، والأحزاب جموع، وأتباعه وأشياعه، وأوليائه وشركائه، جموع جموع من شياطين الجن والإنس، وجميع مكائده من مختلف الأنواع المتبقية التي لا نملك في اللغة ألفاظا كي نذكرها في الدعاء، وإلا لذكرها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ المقطع مرة أخرى عليكم، وأتمنى أن تعودوا إلى مفاتيح الجنان وإلى الأدعية النهارية كي تتدبروا في هذه الكلمات. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده. في نهج البلاغة الشريف سيد الأوصياء يطبق لنا هذا المضمون على واقع الأمة، فماذا يقول؟ أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، الخطبة السابعة صفحة 19. أمير المؤمنين هكذا يقول، يتحدث عن أولياء الشيطان: اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا، ملاكا يعني أساسا مضمونا، اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا، فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم، نما ونشأ فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل، أذكركم بما جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد حيث يخاطب الحجة بن الحسن أكثر مراجع الشيعة. الرسالة وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم فركب بهم الزلل، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم، يا مراجع الشيعة، إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم، إنه عهد الغدير، عهد الغدير الأول وعهد الغدير الثاني، ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا حال مراجع الشيعة سنة 410، فما حالهم الآن وهم في أسوأ 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 أحوالهم سنة 1443 للهجرة؟ فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل، فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه في مرجعيته، فالشيطان مؤسس لهذه المرجعيات وشريك لهم. فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل، فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه. هذا العبث الصرخي أليس مصداقا لهذه المضامين؟ ماذا تقولون أنتم؟ العبث الصرخي بكل تفاصيله، إلى أن وصلوا إلى المطالبة بتهديم قبور أئمتنا صلوات الله عليهم. هناك ضجيج في الشارع، لا شأن لي بهذا الضجيج، أخاطب أبنائي وبناتي ممن يبحثون عن الحقيقة، أقول لكم وبرؤية واضحة، الصرخ لم يخرج عن منهج المرجعية وعن منهج الحوزة. ما بينه من قرب للنواصب ومن قرب لأعداء أهل البيت بشكل واضح، وما يطالب به من تهديم قبور الأئمة صلوات الله عليهم وأمثال ذلك من العقائد والأفكار التي طرحها سابقا وطرحها الآن وسيطرحها لاحقا، تفاريع ما يرتبط بعقيدة البراءة والولاية، المطالبة بتهديم قبور الأئمة صلوات الله عليهم جزء من برنامج يسير عليه هذا الرجل، لكن الرجل لم يخرج عن منهج حوزة الطوسي، الرجل يطبق المنهج كما هو. هؤلاء الذين يخرجون في الشوارع كي يثيروا ضجيجا أو ما فعلوه بمكاتبه وحسينياته، هذا أمر لا علاقة له بحقيقة الأمر. لابد أن تعرفوا من أن محمد حسين فضل الله وما جاء به من دين بعيد عن آل محمد لم يكن قد خالف منهج حوزة الطوسي، ولم يكن قد خرج عن منهج المرجعية في النجف، أتحدث عن المنهج العلمي، عن المنهج العقائدي، عن المنهج الاستنباطي. محمد حسين فضل الله لم يتحدث عن حقيقة منهج الخوئي ومحمد باقر الصدر، وإنما تحدث عن جهة مخففة، عقائد الخوئي وعقائد محمد باقر الصدر أسوأ بكثير من الذي طرحه محمد حسين فضل الله، وهذا الأمر قد شرحته ووضحته بالأدلة من كتبه. محمد حسين فضل الله لم يأتي بشيء مخالف لمنهج حوزة النجف أبدا أبدا، كل الذي طرحه في الجانب العقائدي، لا أتحدث عن الأمور السياسية والأمور الاجتماعية والإعلامية المختلفة، أتحدث عن الجانب العقائدي، ما طرحه محمد حسين فضل الله من أمور عقائدية ضالة عمائم النجف وكربلاء وعمائم قم شهروا به بواسطتها، هو لم يكن قد خرج عن منهج حوزة الطوسي أبدا، الرجل كان صادقا مع نفسه وطبق المنهج الحوزوي. هذا الكلام الذي يقال عنه من أنه وهابي عميل أمريكي، هذا الكلام يقال عن أي شخص يريدون أن يقولوا ويقولوا ما يقولون عنه. القضية ليست كذلك. محمد حسين فضل الله، الرجل كان صادقا مع نفسه حينما التقى به محمد حسن البحراني في طهران في لقاء، نشر هذا اللقاء في مجلة العالم، وهي مجلة إيرانية تصدر من لندن. في هذا اللقاء محمد حسن البحراني قال له: من أنك يا سماحة السيد، يخاطب محمد حسين فضل الله، من أنك يا سماحة السيد تطرح آراء تخالف فيها المراجع؟ فماذا أجابه وكان الرجل صادقا؟ قال: إني لا أختلف مع المراجع، وحينما ألتقي بهم يقولون لي: نحن لا نختلف معك، وإنما نختلف معك لا في آرائك ومتبنياتك، أنت على منهجنا، نختلف معك أنك تتحدث بأمور ترفضها عامة الشيعة. هذا هو الذي كان يفعله محمد حسين فضل الله، وعلق على هذا، قال: إني أختلف مع المراجع في هذه القضية، هم يريدون مني أن أتحدث إلى عامة الشيعة بما يعتقدون، بما يعتقد عامة الشيعة، وأنا لا أقبل هذا. أنا أؤمن بصدمة الأمة، لابد أن تصدم الأمة بالحقائق، وإلا فليس هناك من خلاف فيما بيني وبين المراجع جميعا، وهذه حقيقة. لأن الرجل ما ذكر شيئا في الجانب العقائدي إلا وهو موجود بنحو أقبح وأقذر في كتب الخوئي وفي كتب محمد باقر الصدر، وإنما نقل قذارات الخوئي وقذارات محمد باقر الصدر العقائدية الناصبية بنحو مخفف. هذا هو الذي فعله محمد حسين فضل الله، والحال هو هو مع علي الأمين في لبنان. علي الأمين ما تحدث بشيء خلاف منهج حوزة الطوسي، ولو جلس مع العلماء لما اختلفوا معه في مجالسهم الخاصة. فما يتبناه علي الأمين في لبنان في الجانب العقائدي يتبناه مراجع الشيعة في كتبهم وفي مجالسهم الخاصة، وهذا أمر يعرفه أولادهم وأصهارهم ويعرفه وكلاؤهم، وما هو بخفي عني وعن أمثالي ممن لهم اطلاع في واقع المرجعية الشيعية وفي واقع المنهج الحوزوي. حسين المؤيد حينما صار وهابيا وقالوا لكم من أنه عميل، الرجل كان صادقا مع نفسه، يقولون لكم من أنه جاهل. حسين المؤيد إذا أردنا أن نزنه بالميزان الحوزوي، هذه العمائم الكبيرة في النجف تكون تلاميذ له: الإيرواني، حسن الجواهري، هادي الراضي، بشير النجفي، إسحاق الفياض، مستواهم العلمي الحوزوي دون مستوى أحسين المؤيد. كتبه دالة على ذلك، دروسه دالة على ذلك. الرجل صدق مع نفسه وطبق المنهج الحوزوي فوصل إلى هذه النتيجة، وصل إلى أن يكون وهابيا بنحو رسمي شرعي واضح معلن، وصار الرجل وهابيا. الرجل لم يكن جاهلا، الرجل كان عالما وأستاذا حوزويا من الطراز الأول، لكنهم بعد أن صار وهابيا أخذوا يقولون عنه من أنه جاهل. هذا محمد باقر الإيرواني، هادي آل راضي، حسن الجواهري، أهم الرموز في حوزة النجف، ذول حسين المؤيد يلفهم لف، مو يحطهم بجيبه، يحطهم بجواربه. وبقية المراجع أيضا وهم يعرفون هذا، يعرفون هذا. الرجل طبق المنهج الحوزوي النجفي ووصل إلى هذه النتيجة. كمال الحيدري كذلك، كمال الحيدري طبق المنهج الحوزوي ووصل إلى نتائج الضلال التي وصل إليها. أحمد القبنشي، شقيق صدر الدين القبنشي، إمام جمعة النجف، أحمد القبنشي ليس عميلا كما يقولون، هو ابن النجف وهو ابن العمائم النجفية. وأحمد القبنشي قاتل بعقيدة في الحرب العراقية الإيرانية، قاتل مع الإيرانيين وجرح، تعرض لأضرار بليغة جدا لا زالت آثارها موجودة في بدنه إلى اليوم. أحمد القبنشي تأثر بعبد الكريم سروش، عبد الكريم سروش هو من الجو الشيعي المتدين، من أبناء حوزة قم، ومن أبناء المدرسة العرفانية، ومن المحسوبين على أجواء صاحب الميزان الطباطبائي، وكان ممثلا للخميني، للسيد الخميني، كان ممثلا للخميني في الثورة الثقافية في إيران. كانت هناك مؤسسة وكان هناك نشاط في إيران، الثورة الثقافية الإسلامية، ممثل الخميني في هذا النشاط عبد الكريم سروش، وكان أستاذا جامعيا متخصصا في الكيمياء، لكنه محسوب على رجال الدين وجزء من الثقافة الحوزوية والعرفانية. الرجل كان صادقا مع نفسه، طبق المنهج الحوزوي كما هو، مثلما يطبق المنهج الأكاديمي في الجامعة. لما طبق المنهج الحوزوي وصل إلى مكان لم يجد فيه دينا، هذا الدين الذي يتحدث عنه عامة الشيعة لا وجود له في تلك المساحة التي وصل إليها، لأنه طبق المنهج الحوزوي. لما طبق المنهج الحوزوي بصدق وصل إلى نتيجة أنه لا يوجد دين أصلا، ليس هناك من تشيع. ومن هنا أسس دينه الجديد، أسس الدين العلماني. أحمد القبنجي تأثر بهذا الرجل، قرأ كتبه وترجمها إلى اللغة العربية، تأثر بها تأثرا واضحا، فصار على هذا الدين الجديد، صار على الدين العلماني، وهو دين عبد الكريم سروش. وقد أثر عبد الكريم سروش على كمال الحيدري كثيرا للعلاقة الوثيقة التي كانت تربطهما معا. عبد الكريم سروش حينما كان يأتي إلى قم كان ينزل ضيفا على كمال الحيدري ويبقى مدة طويلة مقيما في بيته. تأثر كمال الحيدري بعبد الكريم سروش كثيرا. هذه الرموز الشيعية وغيرها، ويمكننا أن نلحق بها أيضا أحمد الكاتب، وإن كان في مستواه العلمي لا يرقى إلى مستوى هذه الرموز. أحمد الكاتب وأمثاله الآن الذين بدأوا ينتشرون في الساحة الشيعية هم أيضا، هؤلاء صدقوا مع أنفسهم، طبقوا المنهج الحوزوي من دون دجل ووصلوا إلى النتائج التي وصلوا إليها. هذه هي الحقيقة من الآخر. الصرخي كذلك طبق المنهج الحوزوي، الرجل صدق مع نفسه. هذه النتائج الطبيعية للمنهج الحوزوي الطوسي. قد تقولون إذن المراجع ماذا يفعلون؟ المراجع يعرفون صدق كلام هؤلاء بحسب المنهج الحوزوي، لكنهم يعملون بهذا المنهج في المساحة التي عوام الشيعة لا يعرفونها ولا يطلعون عليها، في المساحة التي يطلع عوام الشيعة عليها فإنهم يعرضون عن المنهج الحوزوي ويصدرون الفتاوى ويصدرون العقائد ويتكلمون ويصدرون البيانات ويقولون ما يقولون وفقا لما يريده عامة الشيعة، يضحكون على الشيعة. هكذا يفعلون بالشيعة. هذه هي الحقيقة من الآخر، وهذا هو الذي أتحدث عنه دائما وطوال الوقت، لكنني لا أجد أحدا يشعر بخطورة ما أتحدث عنه، ولا أجد أحدا يفقه ما أقول كي يذهب إلى برامجي ويفحص الأدلة والوثائق والحقائق، وهي بالمئات بالمئات التي طرحتها ومنذ زمن بعيد. الواقع الشيعي هو هذا، ما يصدر عن الصرخي من عبث عقائدي إنه تطبيق دقيق للمنهج الطوسي في حوزة النجف وكربلاء، وهذا هو الذي فعله محمد حسين فضل الله، وهذا هو الذي فعله علي الأمين في لبنان وغيرهما في لبنان، غيرهما كثير في لبنان، وهذا هو الذي فعله حسين المؤيد، وهذا هو الذي فعله أحمد القبنجي، وهذا هو الذي فعله أحمد الكاتب، وهذا هو الذي فعله كمال الحيدري، ويفعله كثيرون. وصدقوني أكثر العمائم في النجف تتمنى أن تمتلك جرأة هؤلاء كي تتحدث بالنتائج التي وصلوا إليها من خلال تطبيقهم للمنهج الحوزوي عبر ما يسمى بعلم الرجال وعلم أصول الفقه وعلم الكلام وقواعد التفسير الناصبي. عبر هذه العناوين هؤلاء وصلوا إلى النتائج التي وصلوا إليها. الصرخي لم يأتي بشيء من خارج المنهج الحوزوي، أتحدث قطعا في الجوانب العقائدية، لا أتحدث في الجوانب السياسية والجوانب الاجتماعية المختلفة، تلك موضوعات يكون الحديث فيها في كل موضوع على حدة. أنا أتحدث في الجانب العقائدي فيما يرتبط بالبراءة والولاية بحسب منهج العترة الطاهرة. هؤلاء جميعا ما جاءوا به مخالفا لمنهج العترة الطاهرة جاءوا به بشكل صادق وواضح وبتطبيق دقيق لمنهج حوزة النجف وكربلاء، ولم يخرجوا عن هذا المنهج. الذين يخالفونهم ويرفضون كلامهم خرجوا عن المنهج واتبعوا عوام الشيعة، واتبعوا عوام الشيعة لا حبا بعوام الشيعة وإنما لدفع شر عوام الشيعة. يضحكون عليهم، يضحكون عليهم، أتحفون 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 بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخ بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني مثل ما تقول خلاقة أهميشيني جميع بقول أبوك يا حركة فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب نعم وضاي ديخ وليش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة،
هذا هو واقع الشيعة. ربما تسمعون من خطيب هنا ومعمم هناك من صغار أصحاب العمائم يحاولون أن يناقشوا الصرخي وغير الصرخي. هؤلاء لا يفقهون شيئا، قد يخدعونكم بكلامهم. هؤلاء لا يفقهون شيئا ولا يعرفون شيئا من حقيقة المنهج الحوزوي، وإنما يبحثون عن شيء هنا وعن شيء هناك كي يتحدثوا بما هو متوافق مع عقائد عوام الشيعة. هذه هي الحقيقة من الآخر. الموجود عندنا في واقعنا الشيعي عقائد المراجع والتي لا يظهرونها لعامة الشيعة، هؤلاء الصرخي وأمثال الصرخي تحدثوا عن عقائد مراجع الشيعة بشكل علني. هناك عقائد عوام الشيعة هي التي يتحدث عنها المراجع كي يضحكوا على ذقون الشيعة، أما عقائد أهل البيت فلا يتحدث أحد عنها، وإذا تحدث أحد عنها مثلي قالوا عنه ماسوني، وأنا أتحدث بالأدلة والبراهين من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، وأتحدث بلغة عربية واضحة لا غبار عليها وبشكل مباشر، ولا أتحدث في الزوايا المظلمة بشكل علني واضح. فأين الماسونية من هذا؟ لكن الأمور هكذا تجري، والشيعة حمير ديخيون مثلما يصفهم مراجعهم بالضبط، مثلما تتحدث الوثيقة الديخية، إنها حديث مراجع الشيعة عن الشيعة. لن أذهب بكم بعيدا، ولكنني سأعرض لكم بعض الفيديوهات. إياد علاوي الذي كان رئيسا للوزراء في العراق، الفيديو الأول، وهو من برنامج آخر اليوم عبر قناة هنا بغداد.
هاي قصة.
هذه قصة مهمة.
بلي، وأحكي لك قصة بعد أقمش منها.
يلا.
بس ما راح.
أنا اليوم طامع بالأسماء.
بس ما راح أعطيك أسماء.
ما أطلب أسماء. أنا ما أطلب أسماء.
أنا بالمكتب. أنا ما عادة ما أقعد على الناس. أبوز من النزل. فأجوا بعض رجال الدين. شيعة.
نعم.
بعض الأشخاص من أنا وياهم أفندية يعني. فبعدين طلعوا بقى واحد اثنين. وقالوا أنت يعني أضرب الحضرة يعني خلصنا يا أخي.
رجال دين.
بيناتنا. فأني حقيقة يعني هالقد ما صرت عصبي. فضربت الميز بوبس بإيدي. هاي تكسرت. هاي اليمنى تكسرت. وأنا كان عندي سفرة إلى.
أنا هذه حالة. المشكلة دائما بهذه الإيد بسبب ذيك الحادثة.
هاي ضربت الميز بقوة، حسيت والله نار هالقد ما صرت عصبي. قلت معني أضرب الحضرة. يعني هذا عقلكم بهالطريقة هاي نتعامل إحنا مع.
هو أنا كنت أريد أسأل عن هذه النقطة دكتور. أيه. يعني.
فهاي منو شلون هم تسربت بالنتيجة.
تسربت.
إيه بدي. تسربت عند الله يرحمه أبو إبراهيم السيد محمد بحر العلوم وأولاده. عرفوا بالقصة وعرفوها يعني عرفوها ونقلوا لهم بعض القاعدين، لأن حقيقة إحنا ما كنا.
بدون ذكر أسماء، هي هذه الشخصيات من النجف.
لا ما أقدر أذكر أسماء. تسمح لي لأن مو صحيح.
نعم.
وأيضا هو نفسه يتحدث في برنامج كالوس عبر قناة الفرات الفضائية.
دخلوا هناك كل مهمتهم حماية السيد، ما كل شيء، لأن احنا تعرف يعني اكو قيم ومقاييس وأخلاق ناشئين عليها ما نقدر نغيرها. ما نقدر أنا أتخاصم ويا واحد أجي أضربه.
صحيح قالوا لك أضربوا الإمام بعدين نبني. قالوا لك أضربوا الإمام حتى لو كان بيصدر بعدين نبني.
بلي، هي هاي اللي كسرت إيدي، هاي اللي ضربت الميز، هاي بيها.
قالوا لك فشل ونبني.
قال يا خلي أضرب منو جماعتنا يقولوا خوافق على مال ضربت ضربوا بصاروخ وضرب
الصحن
كله. فأنا كل صرت عصبي الحقيقة، ضربت الميز طبعا ما راح أسمي أسماء، ضربت الميز بإيدي حسيت نار دخلت بإيدي إلى إيش اسمه.
وفي برنامج نفس عميق عبر قناة دجلة الفضائية،
ولا من ضربنا جيش المهدي بالنجف هم 70 كيلومتر ممنوع يطبون يوصلون إلى النجف، ممنوع منعا باتا. وأنا أجاني أحد القادة العسكريين قال إحنا المقتدى الصدر نقدر نضربه. قلت نضربه شو أسويكم؟ نضربه من بعد 40 كيلومتر بصاروخ.
دول الأمير كان؟
يعني هسه شخص مهم من القوات المتعددة الجنسيات، مع العلم أنا داز قوات مكافحة إرهاب إلى داخل أبسين عقل ودشاديش ودخلوا بس حمايه لمقتدى الصدر. إلى الحضرة، ويجوني المعممين يقول لي ليش ما تضرب الحضرة، ضربها شكوا بيها.
عجيب.
يعني أنا أقول لك بس ما أقدر أذكر الأسماء، تصير غير صار أزمة كبيرة. يعني ما تعرف إحنا ما يعني ما تعديتها مسجد، ما كان عندي أي موقف ضد الصدريين والتيار الصدري، بالعكس إحنا على الصدر نحترمهم ونحبهم ولهم علاقة أبن عن جد ويانا ويا أسرتنا، مو من محمد الصدر الأول رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والتنازل، الوحيدين من نعرفهم زين هم بيت السيد مقتدى نفسه. ولهذا احنا ما عدنا مشكلة في القصة هاي وهي صدرين، بس أنا ما نقبل احنا النجف مو مال لا مالتي ولا مال السستاني ولا مال احنا النجف فقط، للمسلمين والشيعة وللعالم كله والعراق كله، فليش يجون ياخذوها يا الحضرة يعني يسيطرون عليها شلون على اساس؟ ما نقبل.
هذه العمائم لو لم تكن من الصف الأول، وتعرفون من هم الذين هم في الصف الأول لذكرهم إياد علاوي. على أي حال، هذا الذي يتحدث عنه إياد علاوي في قضية ضرب الحضرة العلوية بالصواريخ والقنابل المتفجرة، والذين يطلبون من علاوي هم أصحاب العمائم من النجف، الجذر هو الذي انطلق منه الصرخ وغير الصرخ الذي سيأتينا في قادم الأيام، الجذر الفكري والجذر العقائدي والجذر الشرعي هو غاية الأمر. أن أصحاب العمائم هؤلاء تحدثوا بشكل سري مع إياد علاوي وهو لا يستطيع أن يفصح عن أسمائهم، أما الصرخي تحدث بشكل علني. القضية هي مثل ما حدثتكم قبل قليل من أن هؤلاء محمد حسين فضل الله والبقية الذين ذكرتهم، هؤلاء تحدثوا بشكل علني بالضبط مثل ما قال محمد حسين فضل الله لمحمد حسن البحراني: من أنني أؤمن بصدمة الأمة، لابد أن تصدم الأمة بالحقائق كي تترك عقائدها التي تؤمن بها وهي العقائد الضالة بحسب اعتقاد هؤلاء المراجع، عقائد عامة الشيعة. القضية هي الجذر العقائدي والفكري والشرعي الذي انطلق منه الصرخي هو الذي انطلق منه هؤلاء المعممون النجفيون الذين يطلبون من إياد علاوي أن يفجر وأن يهدم وأن يخرب وأن يدمر الحضرة العلوية. وهناك ما هو أقبح من ذلك، لكنني لا أجد مجالا للحديث عن كل هذه التفاصيل. جئتكم بهذه الفيديوهات مثالا أنموذجا. الحكاية لا كما تتصورون من أن الصرخي وهابي، من أن الصرخي عميل، بغض النظر أكان وهابيا أكان عميلا، الرجل فعلا يطبق تطبيقا علميا وعمليا دقيقا لمنهج الحوزة. غاية الأمر أن المراجع الموجودين في النجف وكربلاء يضحكون عليكم فيما بينهم وبين أنفسهم يرون الرجل مصيبا، يرون الرجل قد طبق المنهج العلمي وكان جريئا في طرحه. ومثل ما قلت قبل قليل، عمائم كثيرة في النجف تتمنى أن تمتلك جرأته وجرأة أمثاله من الذين أشرت إليهم، لكن حاجة البطون وحاجة الفروج وحاجة الجيوب إنها الدنيا، إنها المطامع، والمطامح الدنيوية هي التي تجعلهم يكونون في حالة من المواءمة بين المنهج الحوزوي الطوسي الذي يؤمنون به وبين مسايرة عوام الشيعة. هذه هي الحقيقة من الآخر. هذا العبث الصرخي سببه الطوسي، سببه الطوسي، سببه المنهج الحوزوي في حوزة النجف وكربلاء. هذا العبث ما هو من الصرخي نفسه، الرجل طبق المنهج الحوزوي. أحمد الكاتب حينما أنكر وجود الإمام الحجة لم يأتي بهذا من عنده، طبق المنهج الموجود، طبق منهج الخوئي ومنهج محمد باقر الصدر ومنهج محمد الشيرازي، طبق منهجهم الحوزوي. هم في مثل هذا الموضوع لا يطبقون المنهج. السؤال هنا، المنهج منهجكم صحيح، لماذا لا تطبقونه هنا؟ أم أن المنهج ليس صحيحا؟ إذن لماذا تطبقونه في الجهات الأخرى التي لا يعرف عوام الشيعة حقيقتها، وتنشئون دينا ناصبيا بكل التفاصيل من دون أن يطلع عوام الشيعة عليه؟ هذا هو الذي يجري في واقع الشيعة، وهذا هو الذي يجري في واقع النجف وكربلاء، وهذا هو الذي يجري في واقع الحوزة الشيعية، وهذا هو الذي يجري في واقع المرجعية الشيعية منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا. في الجهات التي لا يطلع العوام عليها يطبقون منهج الضلال الطوسي وينتجون دينا ناصبيا بامتياز. في الجهات التي تطلع الشيعة عليها، أتحدث عن عوام الشيعة، يصدرون البيانات والفتاوى والعقائد بحسب ما يتماشى مع ما يريده عامة الشيعة. البعض من العمائم الشيعية رفضوا هذا، فقالوا نحن لماذا نساير الأمة، لماذا لا نصدع بمنهجنا؟ هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم فعلوا هكذا: محمد حسين فضل الله، علي الأمين، كمال الحيدري، حسين المؤيد، أحمد القبنشي، أحمد الكاتب والبقية. فاعرفوا الحقيقة يا أيها الشيعة، لوين تظلون مضحكة؟ لوين تظلون مسخرة؟ هذه هي الحقيقة. نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير قال: سمعت الصادقة صلوات الله وسلامه عليه يقول: من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. قلت: من هو؟ قال: الحسين بن علي صاحب كربلاء. من أتاه شوقا إليه وحبا لرسول الله وحبا لفاطمة وحبا لأمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين، أقعده الله على موائد الجنة يأكل معهم والناس في الحساب. عن عبد الله بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن لزوار الحسين بن علي يوم القيامة فضلا على الناس. قلت: وما فضلهم؟ قال: يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما وسائر الناس في الحساب والموقف. مثلما قلت لكم، نحاول أن نستكشف آثار البرنامج الإبليسي في صورة مقطعية من الواقع الشيعي. حدثتكم عن العبث الصرخي، ومن أن المشكلة ليست في الصرخي نفسه، المشكلة في المنهج الحوزوي، والرجل يحاول تطبيقه كما هو لا كما يفعل مراجع النجف الذين يضحكون على ذقون الشيعة. أأخذكم الآن إلى بيان السيستاني الذي صدر في شهر شعبان في أجواء ولادة إمام زماننا الحجة بن الحسن، وهذه النسخة التي عندي مأخوذة من الموقع الإلكتروني الرسمي للسيستاني. يمكنكم أن تدخلوا إلى موقعه الإلكتروني الرسمي وتطلعوا على بيانه هذا الذي جاء بحسب ما هو منشور جوابا على طلب قدم إلى مكتب السيستاني. عنوان البيان: نصائح سماحته دام ظله للمؤمنين في عصر غيبة الإمام المهدي. هذا الطلب الذي قدم لمكتب السيستاني. بعد المقدمات: تحل بعد أيام ذكرى ولادة الإمام المهدي في النصف من شعبان، وفي هذه المناسبة العطرة يرجى بيان ما يراه سيدنا المرجع الأعلى من وظائف لشيعة أهل البيت عليهم السلام في زمان غيبته سلام الله عليه. فجاء البيان السيستاني بحسب هذا الطلب، وقد يكون الطلب المكتب نفسه هو الذي كتبه، ليس مهما. هذا هو البيان السيستاني. هذا البيان إما أن السيستاني كتبه بنفسه، أو أن ولده محمد رضا قد كتبه، أو أن جهة تابعة لمكتب السيستاني كتبت هذا البيان، فلا بد أن يطلع عليه السيستاني بنفسه، ولا بد أن يطلع عليه محمد رضا السيستاني بنفسه أيضا، لا بد أن يطلعوا عليه كي يوافقوا على هذا البيان. فإما أن السيستاني قد كتبه وإما أن محمد رضا ولده قد كتب، وإما أن أحدا أو أن جهة تابعة للمكتب قد كتبت هذا البيان، فلا بد أن يطلع عليه السيستاني الأب والسيستاني الابن محمد رضا. البيان هزيل جدا وركيك جدا، هم يتصورون أنهم قد فتحوا الفتوح. قطعا مثل هذا كثير جدا وعظيم جدا بالنسبة لأتباعهم وعوام الشيعة من الذين تضحك عليهم المرجعية واتخذتهم حميرا وركبت على ظهورهم. لكن حينما أقرأه أنا ويقرأه أمثالي فإنني سأجد الركاكة واضحة، وسأجد البيان كشكولا لا يبتني على أسس عقائدية واضحة، لأنهم أساسا لا يمتلكون أسسا عقائدية واضحة، لا السيستاني ولا محمد رضا ولا المرجعية السيستانية من أولها إلى آخرها. تتذكرون إذا كنتم تتابعون هذا البرنامج حينما أدخلت إسحاق الفياض في سونار القمر، فكيف كانت عقائده هزيلة ضالة سخيفة وسخة؟ هذه هي عقائد السيستاني، وإلا كيف انتخبه الأعلم؟ انتخبه الأعلم لأنهما يشتركان في العقيدة. لو كان يرفض عقيدة إسحاق الفياض لما انتخبه الأعلم وأرجع مقلديه إليه يعودون إليه في المسائل الاحتياطية، لأن العقيدة واحدة فيما بينهما. وقد عرضت ضلال إسحاق الفياض وسخافة عقائده وجهله المركب فيما يتحدث به عن إمام زمانه وبشكل واضح وواضح وواضح، فالأمر هو هو سيكون مع السيستاني بشكل طبيعي. الذي أعتقده أن أحدا كتب البيان وربما أخذ اقتراحات من السيستاني من محمد رضا، وبعد ذلك قدم إلى السيستاني ووافق عليه، وقدم إلى محمد رضا ووافق عليه. بالنتيجة أكتبه السيستاني، أكتبه محمد رضا، أكتبته جهة سيستانية، لا بد أن يطلع السيستاني عليه لأجل أن يوافق عليه، ولا بد أن يطلع محمد رضا السيستاني عليه لأجل أن يوافق عليه. فإذا ما اطلعوا عليه فلا بد أن يشخصوا الأخطاء إن كانوا يعرفون الأخطاء، أما إذا كانوا لا يعرفون الأخطاء فهم جهال كالجهة التي كتبت البيان. فهذا أمر واضح وجلي بالنسبة لي، وهم ينشرون بيانهم هذا في الموقع الإلكتروني الرسمي للسيستاني. ركاكة في التعابير، أخطاء فاضحة فيما كتب في هذا البيان. وما هو بأول بيان من بيانات السيستاني أناقشه، فلقد ناقشت له سابقا من البيانات ما فيه من الفضائح الكثيرة التي تكشف عن جهله بالعربية وبحقائق القرآن وحقائق حديث العترة الكثير والكثير. لا أريد أن أركز القول على ما تقدم، وإنما سأمر على هذا البيان مرورا سريعا. على سبيل المثال مثلا، ولذلك فإن عليهم على المؤمنين، ولذلك فإن عليهم مضافا إلى واجب معرفته، معرفة الإمام، لأنه السيستاني يعرفه، يعرف إمامه، ومحمد رضا السيستاني يعرف إمامه، وقد مر الكلام بخصوص عقائدهما الضالة. ولذلك فإن عليهم على المؤمنين مضافا إلى واجب معرفته والإذعان به. الإذعان به لا معنى له، والإذعان له، والإذعان به لا معنى لهذا الكلام. هذا التعبير تعبير خاطئ. فإن عليهم مضافا إلى واجب معرفته، انتهينا من هذه الفقرة، من أن معرفته صلوات الله عليه واجب، والإذعان له وليس والإذعان به، والإذعان له والمودة له، والمودة له تخالف الذوق القرآني. ماذا نقرأ في القرآن في سورة الشورى في الآية 23 بعد البسملة من سورة الشورى؟ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فلا بد أن يكون التعبير الصحيح، نحن نتحدث عن المرجع الأعلى، عن المرجع الأعلى، نتحدث عن نائب صاحب الزمان، نتحدث عن هذه التحفة العجيبة الغريبة الذي لا بد أن يكون كلامه متطابقا مع القرآن وحديث العترة. هذا هو منطق حديث الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. يشترط في المرجع الأعلى والأعلم، يشترط في نائب صاحب الزمان أن يكون الأكثر تمسكا بحديث الثقلين. ولذلك فإن عليهم مضافا إلى واجب معرفته والإذعان به، وهو خطأ فاضح لا معنى له، والإذعان له والمودة له بحسب القرآن، والمودة فيه أو ومودته، هذا هو منطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة. ولذلك فإن عليهم مضافا إلى واجب معرفته والإذعان به خطأ، والإذعان له والمودة له خطأ، والمودة فيه أو ومودته. أن يكثروا من الدعاء له إلى آخر الكلام. يفترض أن السيستاني قد اطلع على هذه التعابير، ويفترض فيه، وهو الذي وضع في درجة الأعلم في القرآن وحديث العترة وفي العربية التي هي أساس العلوم، أساس العلوم الدينية. يفترض أن تكون هذه الأمور واضحة لديه ومن البديهيات، فأنا حينما قرأتها شخصتها من اللحظة الأولى. وأيضا وليكونوا، الكلام عن المؤمنين، وليكونوا منتظرين لقدومه، لقدوم الإمام، داعين للفرج عنه وعن الأمة بظهوره. مهزلة هذه. السيستاني يطلب من المؤمنين أن يدعو بأن يكون الفرج بعيدا عن الإمام وعن الأمة، بعكس ما هو المطلوب. المطلوب منا أن ندعو بتعجيل فرج إمامنا وبتعجيل فرج الأمة. السيستاني هنا يطلب من المؤمنين قطعا بسبب جهله، بسبب جهله، وليكونوا منتظرين لقدومه داعين للفرج عنه، داعين للفرج عنه. فهم يدعون لأي شيء؟ يدعون لأجل الفرج كي يبعد عنه. التعبير الصحيح داعين بالفرج له، داعين بالفرج له، وليس داعين للفرج عنه، إلا أن يكون التعبير داعين للتفريج عنه. إذا كان التعبير هكذا يكون صحيحا، داعين للتفريج عنه، داعين للفرج عنه. هم يدعون أن يكون الفرج بعيدا عنه وعن الأمة. هؤلاء هم مراجعكم، سادة الفصاحة والبلاغة. وليكونوا منتظرين لقدومه داعين للفرج عنه وعن الأمة. التعبير الصحيح داعين بالفرج له وللأمة. ماذا نقرأ في توقيع إسحاق بن يعقوب؟ أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج. مثلما أقول لكم داعين بالفرج له، بتعجيل الفرج، لا كما كتب السيستاني: وليكونوا منتظرين لقدومه داعين للفرج عنه وعن الأمة. التعبير الصحيح داعين بالفرج له وللأمة. وعن الأمة بظهوره، يعني أن الداعي يدعو بإبعاد ظهور الإمام الحجة عن الأمة. داعين للفرج عنه وعن الأمة بظهوره. الدعاء هذا أن يبعد الله ظهور الفرج عن الإمام وعن الأمة. من صجيجة إلى المرجعية هذه. سليم اللي تكرفكم على هالبيانات هذه. مستعدين له بمزيد من التبصر واليقين. ولك هو أنتم جملة صحيحة ما تعرفون تكتبونها، منين تجيبون التبصر واليقين؟ هو أنت المرجع ما تفتهم دم أخصص. عامة الشيعة يصير عندهم تبصر ويقين، هو بيانك غلط من قاعة من أساسه. لو تسأل الآن السيستاني أو تسأل محمد رضا أو تسأل الذين يعملون في مكتبهم في النجف عن التبصر واليقين هذا ما هو وحق الحسين، لا يفقهون شيئا من هذه العناوين. وليكون المؤمنون منتظرين لقدومه داعين للفرج عنه بالفرج له وعن الأمة بظهوره وللأمة بظهوره، مستعدين له بمزيد من التبصر واليقين. على أساس يعرفون معنى التبصر واليقين. وإنما تحصل طاعته عليه السلام بالحفاظ على الإيمان، الحفاظ لا معنى له، بالمحافظة على الإيمان. الحفاظ غيرة الرجل على عرضه وعلى أهله وعلى عياله، هذا هو الحفاظ. فلا يستقيم الكلام هنا. قد تقولون من أنني أقولها أيضا في البرامج، هذا من سوء حظي، حينما أعود إلى نفسي وأدقق في حياتي وأحوالي، أي شغلة طايحها عندي وأي شغلة صقط وأي شغلة ما بيها خير متعلمها من ذول الغبران، مو أنا وياهم منذ صباي منذ صغري منذ نعومة أظفاري وأنا في هذه الأجواء، أنا وياهم متعلمها منهم من كتبهم من دروسهم من خطبائهم من محاضراتهم من وكلائهم من كل الأجواء التي هي أجواءهم، فأنا ابن هذه الأجواء. ولذا دائما أقول لكم أنا لا أعطيكم ضمانا من أن كل شيء أقوله هو بحسب ما يريده إمام زماننا، أنا أعطيكم ضمانا أنني أحاول ذلك، لا أعطي ضمانا من أن كل شيء يصدر عني يوافق ما يريده محمد وآل محمد، لأني مشبع بطيحة حظولة، لأني مشبع بضلال هؤلاء. فإنني أحفظ كتبهم وتتسرب المعلومات إلى عقلي وإلى لساني وإلى عقيدتي من قذارات هؤلاء، أتحدث عن المراجع العظام للشيعة من الأموات والأحياء. صدقوني شكوا شغلة طايحها عندي، شكوا شغلة ما بيها خير، شكوا شغلة عايبة، شكوا شغلة سقاط متعلمها من ذول المراجع. إذا شفتوا أي عيب عندي أي طيحت حظ ما أخذها منهم، منهم ما أخذها، هذا هو الواقع. ما علمونا على شغلة بيها خير، شكوا شغلة طايحها علمونا عليها، علموا الشيعة عليها، علموا أجدادنا وآبائنا وتعلمنا منهم عبر هذه المنابر الوسخة، عبر هؤلاء الحمير. كنا نعتقد أن هؤلاء الحمير الذين يصعدون على المنابر هؤلاء يمثلون منابع العلم التي تأتينا من النجف وكربلاء، طلعوا مطاية إزمايل لا فهم ولا علم، واحد أضرط من الثاني. طبعا أنتم تركضون وراهم وتقدسونهم وتتمسحون بظهورهم وأكتافهم، بس هو حق الحسين ذولا مطايا، لا فهم ولا علم. هذه مراجعك، مراجعك هم هؤلاء المراجع الذين يدعونكم هؤلاء الحمير لمتابعتهم، هذه بياناتهم. هذا إذا كان لا يحسن العربية كيف يحسن الاستنباط؟ كيف يحسن فهم النصوص؟ وإذا كان لا يحسن صياغة بيان هو يعلم بأنه سينتشر، ويعلم بأن هناك من يراقبه من أمثاله، ولكن لأنه جاهل لا يميز الخطأ من الصواب، جهال هؤلاء لا فهم ولا علم، وإنما تحصل طاعته عليه السلام ليس بالحفاظ، لا معنى للحفاظ هنا، بالمحافظة على الإيمان والاعتقاد الحق إلى آخر الكلام، إلى أن يقول وتزكية النفس وتهذيبها وفق ما جاء عنهم. في أي كتاب هذا؟ ما كل كتب تزكية النفس وتهذيبها مشحونة بقذارات النواصب، أي برنامج قدمتموه للشيعة عن تزكية النفس وتهذيبها؟ سترشدونهم إلى كتاب جامع السعادات، وترشدونهم إلى كتاب المحجة البيضاء، ومن أمثال هذه الكتب، وهذه كتب ناصبية بامتياز، يهيمن عليها الفكر الناصبي الصوفي القذر. منهج أهل البيت في التزكية والتهذيب والتربية لا وجود له في الواقع الشيعي، حبيس بين آيات القرآن وأحاديث العترة. لو سنحت فرصة لحدثتكم، وحينئذ ستعرفون الفارق الكبير بين منهج أهل البيت في التزكية والتهذيب وبين منهج هؤلاء السفهاء الذين يقال لهم آيات الله العظمى. هذه بياناتهم، ما هي هذه بياناتهم؟ إلى أن يقول البيان وليتواصوا الحديث مع المؤمنين، وليتواصوا بالحق والصبر، وليحذروا عن التشتت والتفرقة والتباغض. لا معنى لهذا الكلام، هذا الكلام لا يوافق تعابير القرآن وتعابير أهل البيت. وليحذروا، إما أن تكون الجملة وليحذروا التشتت من دون عن، أو وليحذروا من التشتت، والتعبير الأول أبلغ لأنه أوسع وأشمل. حينما نقول وليحذروا من التشتت، في ذلك إشارة إلى جزئية في الموضوع. التعبيران صحيحان، من دون عن ومن دون من أو مع من، أما مع عن لا معنى للكلام، هذه الجملة لا معنى لها. وليحذروا عن التشتت، المعنى هكذا يكون، من أن التشتت جعلنا نوابا عنه، فنحن نقوم نيابة عن التشتت بالحذر، بالحذر من أي شيء لا أدري. الجملة هكذا يكون معناها، لا معنى لها. وليحذروا عن التشتت، نحن نكون نوابا عن التشتت، وننوب عنه في حذره. هذا الكلام له معنى؟ لا معنى له. وليحذر التشتت أو وليحذر من التشتت، هذه تعابير القرآن. في سورة البقرة في الآية 35 بعد 200: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، احذروه وليس احذروا عن، فاحذروه. يمكن أن نأتي بمن مثل ما جاء في نهج البلاغة الشريف في الخطبة 23، ولكن بالنظر إلى جهة معنوية محددة. أمير المؤمنين هكذا يقول: فاحذروا من الله، فاحذروا من الله وليس عن الله، فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه. النظر إلى جهة معينة، لكن إذا لم يكن النظر إلى جهة معينة فإننا في الحذر لا نحتاج إلى حرف، لأن الفعل متعدي وليس لازما. حينما نحتاج إلى حرف جر هذا يعني أن الفعل صار لازما، وفارق كبير في المعنى في استعمالنا للفعل اللازم والمتعدي. هذه أصول البلاغة، وهذه قواعد النحو، وهذه أحكام العربية. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فاحذروه. وفي سورة آل عمران في الآية 28 بعد البسملة: ويحذركم الله نفسه. ما قالت الآية ويحذركم الله عن نفسه، لم تستعمل عن. يفترض هنا وليحذروا عن التشتت وليحذروا التشتت إلى آخر ما جاء في الجملة. وفي الآية 30 بعد البسملة من سورة آل عمران: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويحذركم الله نفسه، لم تقل الآية ويحذركم الله عن نفسه. حتى إذا ما ذهبتم إلى هذه الآية وهي 49 بعد البسملة من سورة المائدة: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. عن هنا لا علاقة لها بالفعل واحذرهم، وإنما هي مرتبطة بالفعل يفتنوك. واحذرهم، واحذر فتنتهم. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فعن هنا لا علاقة لها بالفعل واحذرهم، وإنما هي مرتبطة ومتصلة بالفعل يفتنوك. فهذا التعبير تعبير خاطئ جدا ولا معنى للجملة وليحذروا عن التشتت والتفرقة والتباغض. وليحذروا التشتت والتفرقة والتباغض، والخطأ هو هو يتكرر في موطن آخر. وليحذروا عن الوقوع في الشبهات المضلة إلى آخر الكلام. يعني أن يصبحوا نوابا عن الوقوع في الشبهات كي يحذروا بالنيابة عن الوقوع في الشبهات. هذا الكلام لا معنى له. الكلام الصحيح وليحذروا الوقوع في الشبهات المضلة، أو وليحذروا من الوقوع في الشبهات المضلة إذا كان النظر إلى جزء من الموضوع. وهذا الخطأ يتكرر مرة أخرى. لو كان مرة واحدة يمكن أن السيستاني حين راجع البيان أو أن محمد رضا حين راجع البيان لم يلتفت إليه، لكن الخطأ يتكرر ويتكرر، مع ملاحظة أنني لا أريد أن أشخص كل الأخطاء، فأنا لا أملك وقتا لذلك. في بيان من بيانات السيستاني التي شخصت الأخطاء فيها في حلقات من برامج سابقة، تجاوز الوقت 4 ساعات وأنا لم أتمكن من استخراج كل أخطاء السيستاني في بيانه الذي وجهه للمبلغين في شهر محرم الحرام، والبيان موجود في الموقع الرسمي الإلكتروني للسيستاني، وما ذكرته من الأخطاء الفاضحة ومن عورات بيانه موجود أيضا على الشبكة العنكبوتية، وبإمكانكم أن تتأكدوا من ذلك بأنفسكم. قلت لكم ما هذه هي المرة الأولى، على هرن طحين شناعم. مرة ثالثة، وليحذروا عن مزاعم توقيت الظهور، يعني نصبح نوابا عن مزاعم توقيت الظهور ونحذر بالنيابة عنها. ما هذا الوراء؟ وليحذروا مزاعم توقيت الظهور، أو وليحذروا من مزاعم توقيت الظهور، والأليق بمثل هذا البيان وليحذروا مزاعم توقيت الظهور، لأن كاتب البيان يريد التحذير من كل المزاعم فلا حاجة لاستعمال من. وليحذروا مزاعم توقيت الظهور. أشير إلى نقطة واحدة وأكتفي بما ذكرت من عوراتي وعيوبي وقذاراتي بيان السيستاني الذي وجهه للشيعة في مولد صاحب الزمان. هذا هو نائب صاحب الزمان. هالهليلة هالهليلة جايب الوردة بشليلة. هكذا يقول بيان السيستاني، وليحذروا عن الوقوع، وليحذروا الوقوع في الشبهات المضلة والفتن المهلكة التي تتفق في غيبته، وأشدها ما أضر بالعقيدة فزل صاحبها عن الدين أو ضل عن الولاء لهم عليهم السلام. كلام سليم. أشد الفتن ما أضر بالعقيدة فزل صاحبها عن الدين. يا أيها السيستاني، ألا تعتقد من أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمي لا يحسن القراءة والكتابة، وأئمتنا إمامنا الباقر وإمامنا الجواد يقولون بشكل صريح من أن الذي يعتقد بهذه العقيدة كاذب ألا لعنة الله عليه؟ الروايات موجودة في كتبنا. راجعوا علل الشرائع للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. هذه عقيدة واحدة من عقائدك الضالة يا أيها السيستاني، وهي عقيدة أولادك وعقيدة أصهارك وعقيدته كلائكة وعقيدة بقية مراجع النجف، إنها عقيدة الطوسي التي أثبتها في تفسيره التبيان، وعقيدة الخوئي التي أثبتها في تفسيره البيان، وعقيدة محمد باقر الصدر التي أثبتها في كتابه المدرسة القرآنية وفي بقية كتبه الأخرى، وحتى في رسالته العملية، في مقدمة الرسالة العملية في الفصل الذي ذكر فيه العقائد التي يجب على الشيعي أن يعتقد بها، من جملة هذه العقائد أن محمدا صلى الله عليه وآله كان عديم الثقافة، لم يكن مطلعا على ثقافة عصره، وكان أميا لا يحسن القراءة والكتابة. أتعلم يا أيها السيستاني من أن الأئمة قالوا من أن الذي يقول بهذه العقيدة كاذب ألا لعنة الله عليه، ولعنوه، لعنه إمامنا الباقر ولعنه إمامنا الجواد. صحح عقائدك يا أيها السيستاني قبل أن تخاطب الشيعة أن يصححوا عقائده. عامة الشيعة الذين لم يسمعوا بهرائك وهراء مراجع النجف لا يعتقدون من أن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة، سيستغربون لو قلنا لهم ذلك، لأنهم يعتقدون أن رسول الله كامل من جميع الجهات. فعقائد عامة الشيعة أفضل من عقائدك، وهذا الكلام يفترض أن يكون لك. عامة الشيعة يعتقدون أن الإمامة من أصول الدين، أما أنت تعتقد أن الإمامة من فروع الدين، من أصول المذهب. هذا هو الذي تعتقده يا أيها السيستاني، وهو المبين في الكتب، في الدروس، في الإجابات، في الفتاوى، في موقعك الإلكتروني الرسمي، وهو الذي عليه مراجع النجف. عليك أن تصحح عقيدتك، عقيدة عامة الشيعة من أن الإمامة من أصول الدين، وهي عقيدة ضالة أيضا، لأنهم يتبعون منظومة أصول الدين الخمسة. الدين له أصل واحد وهو الإمام. أصل ديننا الحجة بن الحسن وانتهينا. هناك أصول فروع تتفرع عنه، لأنه هو أصل الأصول. يا علي أنت أصل الدين، وقال له رسول الله وأنا أشهد لك بذلك. أنا لا أريد أن أتحدث عن عقائدك الضالة يا أيها السيستاني، هذه أمثلة ونماذج سريعة. كان الأحرى أن توجه هذا الكلام لنفسك وللمراجع من أمثالك من الذين يدينون بدين الضلال، بدين حوزة الطوسي، ويبنون العقيدة على منظومة أصول الدين الخمسة التي جاءنا بها الطوسي من الأشاعرة والمعتزلة. ألا لعنة على منهج الطوسي، ألا لعنة على منهج مراجع حوزة النجف. كل هذه التفاصيل التي وردت في هذا البيان برغم كل هذه الأخطاء وبرغم كل هذه العيوب، فكل التفاصيل مردها إلى روايات وأحاديث هي ضعيفة السند عند السيستاني بحسب منهجه. هو يضحك عليكم، هو يقدم لكم نصائح وفقا لروايات هو لا يعتقد بصحتها، يريد أن يضحك عليكم. الفارق بين السيستاني والصرخي أن الصرخي لم يكذب عليكم، تحدث بالنتائج التي وصل إليها من خلال منهج الحوزة، أما السيستاني يكذب عليكم، لأن النصائح التي وجهها إليكم تبتني على نصوص وروايات وأدعية وزيارات هي ضعيفة بحسب منهجه، وهو لا يتبنى النظرية الشيطانية التي يتبناها بعض مراجع النجف، نظرية التسامح في أدلة السنن، هو لا يتبنى هذه النظرية. السيستاني لا يتبنى هذه النظرية ويرفضها، وقد صرح بذلك في كتبه وفي رسالته العملية، فهو يرفض هذه النظرية. هي نظرية شيطانية جاء بها مراجع النجف من وحي الشيطان، لا علاقة لها بمنهج محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السيستاني يرفضها، وفي الوقت نفسه يرفض الأدعية والزيارات وأكثر الروايات بسبب الضعف في أسانيدها. فحينما يقدم لكم النصائح وفقا لتلك النصوص الضعيفة السند هو يضحك عليكم. هذا هو الذي ذكرته لكم، من أن مراجع النجاة هناك مساحة عامة الشيعة لا تطلع عليها، يعبثون بالدين عبثا ناصبيا إلى أبعد الحدود، وهذا موجود في كتبهم. وهناك مساحة تطلع عامة الشيعة عليها، يجاملون الشيعة، يتحدثون بالحديث الذي يأتي منسجما مع ذوق عامة الشيعة. ومن هنا فإن البيان هذا عبارة عن كشكول من المعلومات التي لا تعتمد على أساس واضح. الأساس الذي يعتمده السيستاني في استنباط العقائد والمعارف، إذا كان هناك عندهم من عقائد ومعارف، يعتمدون على الأسانيد الصحيحة، وهذه المطالب التي ذكرت تعتمد على روايات وأحاديث وأدعية وزيارات ضعيفة السند في غاية الضعف، فكيف اعتمدوها وتبنوها؟ إنما هو للضحك على ذقون الشيعة. هذه هي الحكاية من الآخر. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، فإن كلاما كثيرا عندي، وأرى الوقت يجري سريعا، وأريد أن أجعل الحلقة في هذا اليوم خاصة بهذين العنوانين، العبث الصرخي والبيان السيستاني. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. صارت الصورة واضحة لديكم لما قصدته من أخذ صورة مقطعية من واقعنا الشيعي، وحدثتكم من خلالها عن العبث الصرخي، ومن أن المشكلة ليست في الصرخي، المشكلة في المنهج الحوزوي الذي يطبقه بصدق، الذين في النجف يضحكون عليكم، وجئتكم بمثال من مرجعية السيستاني، إنه البيان السيستاني الذي صدر في شهر شعبان. ما حدثتكم عن كل الأخطاء اللغوية والبلاغية في هذا البيان، حدثتكم عن جانب منها، وما حدثتكم عن كل التفاصيل التي هي بحاجة إلى وقفة وتعليق، وإنما أخذت لكم مثالا وأنموذجا. فالسيستاني يضحك عليكم بمثل هذا البيان، هذه هي الحقيقة من الآخر. خذوا كلامي ودققوه، دققوه بأنفسكم. قرأت عليكم في بداية الحلقة ما جاء في نهج البلاغة الشريف من كلام أمير المؤمنين: اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا، واتخذهم له أشراكا، فباض وفرخ في صدورهم، ودب ودرج في حجورهم، فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم. هؤلاء هم الذين يقولون إننا نواب صاحب الزمان، لو كانوا نوابا لصاحب الزمان لانطبق عليهم ما جاء في زيارة آل ياسين. ماذا نقرأ في زيارة آل ياسين؟ هذه الزيارة التي وردت من الناحية المقدسة، هكذا نقرأ في دعائها: اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين، وصدري نور الإيمان، وفكري نور النيات، وعزمي نور العلم، وقوتي نور العمل، ولساني نور الصدق، وديني نور البصائر من عندك، وبصري نور الضياء، وبصري نور الضياء، ولساني نور الصدق. هؤلاء الذين يفترض بهم أن يكونوا نوابا لصاحب الزمان، ولو كان هؤلاء كذلك هل يصدرون البيانات بهذه الطريقة، بالطريقة السيستانية، وهل يصدرون الفتاوى بالطريقة الصرخية؟ هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين: فنظر بأعينهم، فنظر الشيطان بأعينهم ونطق بألسنتهم. حينما يقرؤون النصوص، يقرؤون النصوص عبر الطاقة الشيطانية. فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم، ومن هنا يستنبطون الفتاوى وينطقون بها، ينظرون في النصوص بعيون بطاقة شيطانية ويستخرجون النتائج وينطقون بها بألسنة بطاقة شيطانية. هؤلاء نواب الشيطان وما هم بنواب صاحب الزمان. الدليل بين أيديكم، الدليل فتاوى الصرخي في تهديم قبور الأئمة، الدليل بيان السيستاني بهذه الحالة المزرية التي كشفت عن جانب من عوراتها وليس عن كل عوراتها. نواب صاحب الأمر يفترض بهم أن ينطبق عليهم هذا الدعاء الذي هو جزء من زيارة آل ياسين التي وردتنا من إمام زماننا. هؤلاء هم نواب صاحب الزمان. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين، وصدري نور الإيمان، وفكري نور النيات، وعزمي نور العلم، وقوتي نور العمل، ولساني نور الصدق، وديني نور البصائر من عندك، وبصري نور الضياء، وسمعي نور الحكمة، ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك. هؤلاء نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، مثلما خاطبهم صاحب الزمان في الرسالة إلى المفيد، مذ جنح كثير منكم. متى جنحوا؟ بعد أن زلوا. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، الكلام هو فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل، فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه. شركهم الشيطان في سلطانهم، في مرجعيتهم. مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فركب بهم الزلل، الشيطان هكذا ركب بهم، فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل، فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه في مرجعيته ونطق بالباطل على لسانه. هذا هو واقع النجف، وهذا هو الواقع الشيعي منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف سنة 448. صار واضحا عندنا من الأمثلة ما يرتبط بالعبث الصرخي وبالبيان السيستاني الذي يضحك به على ذقون الشيعة. بقي المثال الثالث، النجاسة الخطابية القذرة. أتمنى أن تتابعوا حلقة يوم غد بدقة، خصوصا الذين عوائلهم على علاقة بعوائل الخطابيين. هناك برنامج للإفساد الجنسي تقوم به هذه المجموعة، وتشترك في هذا البرنامج بعض النساء من العوائل غير الخطابية. سأحدثكم عن كل ذلك في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، نلتقي غدا على محبة قائم آل محمد. في أمان الله.